بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه بعض الوصايا التي أوصي بها نفسي أولا، ثم أوصي إخواني طلاب العلم والدعاة إلى الله على طريقة السلف الصالح. فأول هذه الوصايا التي أوصي بها نفسي وإخواني الاعتصام بالكتاب والسنة، فإن الاعتصام بالكتاب والسنة والرجوع إليهما في كل الأمور يحقق للأمة النجاة من كل شر وانحراف. فالشرور منبعها الإعراض عن دين الله وشرعه، والسلامة تتحقق بلزوم دين الله عز وجل وشرعه. ومما يدل على وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة وطاعة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم عدد من النصوص من القرآن والسنة، أذكر بعضا منها. قول الله عز وجل، أولا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالاعتصام بكتاب الله وسنته هو الحصن الحصين والركن الركين الذي يحفظ الله به من الوقوع في المهلكة. وقال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال أيضا ربنا جل في علاه: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. فهذه الآيات كلها تدل على وجوب الاعتصام بكتاب الله عز وجل والسنة النبوية والرجوع إليهما في كل أمر من أمور حياتنا، وفي كل إشكال نقع فيه، وفي كل فتنة، وفي كل أمر من الأمور نرجع إلى الكتاب والسنة، ففيهما الخير والهداية والسلامة والمخرج من الفتن. كذلك وردت عدد من أيضا نصوص السنة النبوية، من ذلك ما جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. أخرجه ابن أبي شيبة وصححه الألباني. وأيضا مما جاء في ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال: يا أيها الناس، إني تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي. وقد كان السلف يرشدون إلى أخذ المبتدعة بالسنن، لأن أهل البدعة يجادلون بمتشابه القرآن. قد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إياكم وأصحاب الرأي، فإن أصحاب الرأي أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. وقال عمر أيضا: سيأتي قوم يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله تعالى. وإذا كانت الانحرافات فرعا عن مخالفة الكتاب والسنة، فإن علاج تلك الانحرافات والوقاية منها هو بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والاعتصام بهما. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وفي كتابه درء التعارض المجلد الأول في صفحة 34 و200، يقول: والإنسان في نظره مع نفسه ومناظرته لغيره إذا اعتصم بالكتاب والسنة هداه الله إلى الصراط المستقيم، فإن الشريعة مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. انتهى كلامه رحمه الله. الوصية الثانية الالتزام وجوب الالتزام بمذهب السلف، فلقد من الله على هذه الأمة ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فبلغ عليه الصلاة والسلام البلاغ المبين، وأقام الحج على العالمين، وسار على نهجه الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين. حتى ظهرت الفتن وافترقت الأمة، وبقي أهل الحق بسنته عليه الصلاة والسلام مستمسكين، فلقبوا بالسلف. وهذا اللقب غير مرتبط بمكان ولا زمان ولا أشخاص، وإنما هو مرتبط بالمنهج. فبقدر البعد عن مذهب أهل السنة والجماعة تحدث المفارقة للحق والوقوع في الانحراف بشقيه، الغلو والتفريط. وذلك لأن أهل السنة في الإسلام كأهل الإسلام في الملل، أي من جهة الوسطية. ولذلك فإنه يجب على من يريد اتباع الحق اتباع سلف هذه الأمة، إذ من المعلوم بالضرورة لمن تدبر الكتاب والسنة وما اتفق عليه أهل السنة والجماعة من جميع الطوائف، أين أن خير قرون هذه الأمة في الأقوال والأعمال والاعتقاد وغيرها من كل فضيلة، أن خيرها القرن الأول ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه. ففي التزام مذهب السلف تحقيق السلامة من الانحراف وعلاج ما وقع منها، فإنه ما من مظهر من مظاهر الغلو إلا وقول السلف ظاهر في إنكاره ومخالفته، كالتكفير بالمعصية والخروج على حكام المسلمين، كما إنه ما من سبب ومورد من موارد الغلو إلا وقطعه السلف، كالتأويل المذموم واتباع المتشابه والجدل المذموم وغير ذلك. ومما يدل على وجوب اتباع مذهب السلف مذهب الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أولا قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومما لا شك فيه أن السلف من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أولى الناس دخولا في مسمى المؤمنين، وقد حذر الله ممن لم يتبع سبيلهم. والدليل الثاني قول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فالآية صريحة في الثناء على المتبعين لسلفنا من المهاجرين والأنصار. وجاء أيضا أدلة من السنة، من ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ومما أيضا دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم. فنلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم حث عند وجود الاختلاف وعند وجود الفرقة في الحديث الأول وفي الحديث الثاني بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين وسنة الصحابة رضي الله وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. وقد جاء عن ابن مسعود أنه قال: عليكم بالأمر العتيق. الوصية الثالثة: نشر مذهب السلف. فقد كان من طريقة السلف أنه إذا ظهر انحراف أو بدعة أو مخالفة قاموا ببيان حكم الشرع في هذه الأشياء وموقف السلف منها. فالواجب على من تأهل علميا استفراغ الوسع في نشر مذهب السلف وموقفهم من الغلو والتطرف وكذلك من التساهل والتقصير والتفريط، وذلك من خلال الوسائل التالية: كالتأليف والنشر، والتعليم، وكذلك الولوج في وسائل الإعلام في حث الناس على التزام مذهب السلف في جميع أمور الدين. ولكن إذا ظهرت انحراف في مسألة معينة فإننا نركز على تبيين مذهب السلف في هذه الحيثية. كذلك من الوصايا، الوصية الثالثة لزوم جماعة، أو الوصية الرابعة لزوم جماعة المسلمين وإمامهم وتجنب الفرقة. فالواجب علينا أن نلتزم بالاجتماع والتآلف وأن نبتعد عن الفرقة. فقد قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فنحن نعتصم ونتآلف ونجتمع على، كما قال الله عز وجل، بحبل الله، على الحق وعلى صراط الله المستقيم. وحبل الله عند أهل السنة والجماعة يشمل كتاب الله، ويشمل لزوم الجماعة، ويشمل لزوم إمام المسلمين. وقد قال الله عز وجل في الآية الأخرى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وجاء في السنة أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثة، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. رواه مسلم. فلا بد من الاجتماع على الحق والاجتماع على السنة، وأن يجتمع أهل السنة وأن يتآلفوا فيما بينهم، وأن يرفق بعضهم ببعض، وأن يتناصحوا فيما بينهم إذا وقع خلل. فهذا هو المطلوب. ولذا نجد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الجماعة رحمة والفرقة عذاب، كما رواه الإمام أحمد. ومن الأمور التي تخدش في الاجتماع المسلمين وتآلفهم الاجتماعات السرية والتحزب وإقامة الأحزاب والتكتلات والجماعات التي تعارض أو التي تتفق فيما بينها وتخرج فيما بينها وتكون حزبا مستقلا لا يعلم به بقية المسلمين. فالمسلمون كلهم جماعة واحدة، والواجب عليهم أن يجتمعوا فيما بينهم ويتناصحوا فيما بينهم، لا أن يؤسسوا جماعات وأحزاب. كذلك أيضا من الوصية الخامسة: السمع والطاعة لولي الأمر في غير معصية الله ومناصحته بالأسلوب الشرعي. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالله عز وجل أمرنا بطاعة ولي الأمر في طاعة الله. فطاعة ولي الأمر في غير معصية، نسمع ونطيع لولي الأمر في غير معصية. فإن أمرنا بمعصية فإننا لا نطيعه في هذه المعصية، ونطيعه في بقية الأوامر التي لا تخالف شرع الله. وفي هذا أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني، رواه البخاري ومسلم. وأيضا جاء عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء السمع والطاعة فيما أحب أو كره، إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، رواه البخاري ومسلم، أي لا سمع ولا طاعة له في خصوص هذه المعصية، لا أنه لا يسمع ولا يطيع له مطلقا. وأما النصح له إذا أخطأ ولي الأمر فيكون بالأسلوب الشرعي وبالطريقة الشرعية التي جاءت وبينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في عدد من الأحاديث، منها حديث عياض بن غنم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينصح لي ذي سلطان بأمر فلا يبدي له علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه له، وإلا كان قد أدى الذي عليه له، رواه ابن أبي عاصم في السنة، صححه الألباني. ونلاحظ يا أخواني في هذا الحديث تأكيدات ثلاث: من أراد أن ينصح لذي سلطان، التأكيد الأول، فلا يبدي له علانية، ولكن ليأخذ بيده، هذا التأكيد الثاني، الثالث فيخلو به. فالنصح يكون أمام السلطان، لا من ورائه، لا من خلفه، لا يكون في 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 مجلس هو غير موجود فيه، بل لا بد أن يكون أمامه ويختلي به وينصحه في ذلك. من أيضا الوصايا الاهتمام بطلب العلم الشرعي، فإن كثيرا من الأسباب المخالفات الشرعية التي تقع من غلو أو انحراف أو تساهل أو تفريط فإنها تعود إلى الجهل، فالجهل هو أساس من أسس الانحراف. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم، رواه ابن ماجه، صححه الألباني. وأيضا عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، رواه البخاري ومسلم. ولذلك نجد أن كثير من الانحراف يقع في عدم وجود العلم، فالعلم نور والعلم تبصرة لكل من طلب هذا العلم، فإن الله عز وجل ينوره ويبصره في دينه، فلا يقع في انحراف ولا يقع في زلل ولا يقع في خطأ. لنسمع هذا الحديث. جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرجنا في سفر فأصاب رجل منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم في تلك الليلة، يعني أصبح هذا الرجل فيه شجة في رأسه، جرح في رأسه، ثم احتلم في تلك الليلة، فقام وجد أنه نفسه على جنابه من احتلامه، فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. معلوم أن الماء يضر الجرح وربما أنه يهلكه، فاغتسل لأن ما أحد رخص له، لم يوجد من يرخص له في التيمم، فاغتسل فمات. قال جابر: فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبرناه بذلك، فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، رواه أبو داود بن ماجه، وصححه أحمد شاكر والألباني. فالشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، بيّن أن شوفوا، يعني لننظر كيف الجهل أدى إلى ماذا؟ إلى قتل نفس، إلى موت نفس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما شفاء العي السؤال، شفاء الجهل أن نسأل. ومثلها قصة المشهورة، قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، فذهب فقال: دلوني على عالم أريد أن أتوب، فدلوه على عابد وليس بعالم، فاستفتى هذا العابد: هل لي من توبة وقد قتلت 99 نفسا؟ فقال: لا أجد لك توبة. فكمل به 100. هذا العابد أول ما جنى بجهله على نفسه حيث قتله، تسبب في قتله، فكمل به 100. فقال: هذا الرجل دلوني على عالم، أريد أن أتوب. فدلوه هذه المرة على عالم، فقال: ومن يحول بينك وبين، لما سأل العالم قال له العالم: من يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن اذهب اترك هذه القرية التي أنت فيها ويكتشر فيها الفساق، واذهب إلى تلك القرية التي يكثر فيها أهل الصلاح، إلى آخر الحديث المشهور. فالشاهد أننا نأخذ هذا العلم من أهله، ولا نسأل عابد واعظ، هؤلاء ليسوا أهل للفتية كما سيأتي الكلام بعد قليل. ولذلك نجد أن الإمام أحمد رحمه الله يقول: الناس أحوج إلى العلم منهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم 2 أو 3، والعلم يحتاج إليه كل وقت. ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين. الوصية، ولعلي أختم بها الأخيرة: تلقي العلم عن العلماء الربانيين ورعاية حقوق هؤلاء العلماء. فالعلماء في الشريعة الإسلامية لهم منزلة وقدر ليست لغيرهم من الناس. قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال سبحانه: وإذا جاءهم أمر من الخوف أو الأمن أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقال سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فنلاحظ أن فضل العلماء، وأنه لا بد أن نسأل أهل العلم. ولذلك الله عز وجل قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وانظروا في قصة حديث جابر السابق، فقال: ألا سألوا إذا لم، فإنما شفاء العي السؤال. وجاء عن محمد بن سيرين رحمه الله أنه قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذوا دينكم. إذن الله عز وجل قال: اسألوا أهل الذكر، ما تسألون أي أحد، لا تسأل واعظ، لا تسأل عابد، لا تسأل منشد. ليس كل إنسان ملتحي هو مفتي، قد يكون ملتحي ملتزم الحمد لله، مستقيم بأمر الله، لكنه ينقصه العلم الشرعي، لم يتفرغ للعلم الشرعي. ولذلك نحن نأخذ العلم من أهل العلم، كما يعني ذكر ابن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فنأخذ العلم عن العلماء الربانيين الكبار. ولذا جاء أنه يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. رواه ابن المبارك وجود إسناده الألباني. فمما يفسد الدين أن نأخذه من غير أهله، وهذه مصيبة عظيمة. فلا نلتمس العلم عند الأصاغر الذين ليسوا أهلا للعلم، بل نلتمس العلم من الأكابر الذين أخذوا العلم والتزموا بشرع الله عز وجل. الوصية الأخيرة، أنا قلت هذه قبل قليل هي الأخيرة، ولكن لعلي أختم بهذه الوصية، هو الالتزام بمصادر التلقي وقواعد الاستدلال عند أهل السنة والجماعة. فمعرفة مصادر التلقي الخاصة بمنهج أهل السنة والجماعة، منهج السلف الصالح، وقواعد الاستدلال الصحيحة، وملء القلب بنور الوحي من الكتاب والسنة مع ملازمة إجماع أهل السنة والجماعة، فإن هذه المصادر بإذن الله تعصمك من الوقوع في الخطأ والانحراف والزلل، وهي سبب أكيد لسد باب الشبهات المظلمات. ومصادر التلقي هو المنهج الحق، منهج السلف الصالح من الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أهل السنة والجماعة، أهل الحديث والأثر، يقوم منهجهم يقوم على الكتاب والسنة والإجماع، والإجماع مبني على الكتاب والسنة، وما عدا ذلك فهو باطل، لأنه بموت النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي، وقد أكمل الله تعالى لنا الدين، فقال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والرسول صلى الله عليه وسلم قد أدى الرسالة وبلغ الأمانة، وقال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. وقال أبو عثمان النيسابوري: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا ونطق بالحكمة، ومن أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة، لأن الله تعالى يقول: وإن تطيعوه تهتدوا. هذا ما أحببت أن أوصي نفسي وإياكم، وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا من المتمسكين بكتاب الله وسنة رسول الله على منهج الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.